في تحقيق المصنف لرد التفصيل المذكور من قبل الشيخ الأعرج. المصنف قال لكي يتضح المختار لبيان الصحيح من الأحوال التفصيل وعدم التفصيل لا بد من تأكيد أمور. المصنف ذكر الأمر الأول، وكان غرضا من الأمر الأول بيان أن المراد من اليقين في الروايات نفس اليقين، ولا يمكن أن يراد من اليقين المتيقن كما ادعى الشيخ الأعرج، فالمراد من اليقين نفس اليقين، وجاء ببعض القرائن والمؤيدات لإرادة نفس اليقين. هذا بالأمر الأول. بالأمر الثاني المصنف تعرض إلى شيء آخر، وهو أن النهي عن نقض اليقين ليس على حقيقته. المعروف والمشهور أن النهي ليس على حقيقته، إحنا هم نوافق المشهور في هذا المعنى، خلافا لي عليكم السلام، خلافا للنقطة الثالثة اللي راح نخالف فيها المشهور. فبالنقطة الثانية نوافق المشهور في أن المراد من النهي ليس النهي الحقيقي، ليش؟ لأن النقض قد تحقق فعله وقد انقضى أمره. النقض أمر متحقق فلا يمكن النهي عنه، لأن النهي عن الأمر المتحقق هذا غير معقول، لأن النهي والنهي حينئذ يكون تكليف غير المقدور. النقض أمر متحقق فلا يمكن أن يتوجه النقض النهي إليه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هذا أيضا تقدم، وتقدم أيضا المراد من النهي. قال لما كان النهي ليس مرادا حقيقة، فالمراد النهي عن الأحكام، لكن مو الأحكام الثابتة لنفس اليقين، لأن الأحكام الثابتة لنفس اليقين هي مرتفعة بارتفاع الموضوع اللي هو اليقين. فالمراد النهي عن أحكام المتيقن، يعني ابني على الأحكام التي كانت ثابتة في ظرف اليقين للمتيقن وكأن الشك لم يكن، لا ترتب أثرا على الشك. هاي النقطة الثانية. الكلام يقع في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة يقول المصنف أن المعروف والمشهور أن النقض ليس على حقيقته. تحدثنا باليقين وتحدثنا بالنهي، الآن كلامنا يقع في النقض. عندنا نهي لنقض اليقين، تحدثنا عن اليقين، تحدثنا عن النهي، الآن كلامنا يقع في النقض. شنو المراد من النقض؟ المصنف يقول المعروف والمشهور أن المراد من النقض ليس هو النقض الحقيقي. ليه؟ لأن الناقض يكون قد تحقق فما يمكن النائي عنه، لا يمكن أن يكون المراد من الناقض النقض الحقيقي. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح. التصحيح يعطي أن المراد من الناقض هو النقض الحقيقي، نقض اليقين حقيقة، ولا محذور في ذلك. بعد أن تقدم أن هذا المعنى الروايات عبرت عنه بالكناية، وفي الكناية لا محذورة في عدم تحقق المعنى الأول. بالكناية حينما نقول زيد كثير الرمان، شنو مرادنا؟ المراد الجدي هو الجود، إثبات الجود لزيد. فحينما نقول زيد كثير الرمان، المراد من كل تلك الألفاظ المستعملة المعاني الحقيقية، ولا محذورة في أن لا يكون زيد فعلا كثير الرمامات، ما هو محذور في ذلك ولا يلزم الكذب. ليش؟ لأن هذا الكلام مجرد إرادة استعمالية، مجرد مراد على نحو الإرادة الاستعمالية، مجرد أن المتكلم يريد يستعمل الألفاظ في نفس المعاني حتى ينتقل إلى مراد الجدي. والمعنى الأول لا ينبغي ولا يجب أن يكون مطابقا للواقع. إذا قلنا زيد جبان الكلب، هذا الكلام يصح حتى لو لم يكن لزيد كلبا أصلا، حتى إذا ما عنده كلب أجلكم الله أصلا يصح هذا الكلام، يصح أن نقول زيد جبان الكلب حتى ننتقل إلى زيد جبان. ففي محل كلامنا صحيح اليقين انقضى وانتفى، ما مع ذلك يمكن أن يقال النقض حقيقة لا تنقض حقيقة. ليش؟ لأن هذا مجرد إرادة استعمالية، وفي الكناية لا يلزم في الإرادة الاستعمالية أن تكون مطابقة للواقع. فإحنا في هاي النقطة الثالثة نخالف المشهور ونقول أن المراد من النقض النقض الحقيقي، لكن النقض لم يتعلق بنفس اليقين إنما بأحكام المتيقن التي ثبتت بواسطة اليقين. قال ثالثا بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العمل؟ المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، ما يمكن، فلا بد أن يراد النقض العمل، لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف فلا يصح النهي عنه. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما. ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحذور، وأن إنه ما يمكن، وذلك لأن هذا يكون تكليف بغير المقدور، إنما يلزم هذا المحذور لو كان نائي عن نقض اليقين مرادا جديا. إيه إذا كان المراد الإخبار عن أن الزيد إلى كلب وكلب جبار على نحو الإرادة الجدية يكون هذا كذب وغير مطابق للواقع، لكن إذا كان مراد لازم المعنى الجود حينئذ يكون هذا الكلام صحيح. هذا شأن كل كناية، مو فقط في محل كلام، كل كناية هي هكذا. أما على ما ذكرنا من أنه هو على وجه الكناية فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط، ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا في نفسه، إنما المحذور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك محالا أو كاذبا. وعليه فحمل النقل على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك يصح بلا محذور. طبعا إذا أمكن الحقيقة بعد ما يمكن المصير إلى غير الحقيقة إلى المجاز. فإذا اتضح أن المراد من اليقين نفس اليقين، واتضح أن المراد من النقض النقض الحقيقي، فحينئذ النتيجة إحنا أدخلنا نفسنا في هاي المقدمات أريد حتى نوصل إلى هاي النتيجة، هل أن المتيقن لا بد أن يكون مما علم استمراره وكان الشك في الرافع، أو أن المتيقن مطلق عام؟ يقول المصنف الذي دعا الشيخ الأعظم إلى التفصيل الذي ذكره هو ما ذكرناه من أن مراد الشيخ الأعظم من اليقين، الشيخ الأعظم فهم من اليقين المتيقن، وقال أن النقض حتى يصح لا بد من أن يكون هناك اتصال واستمرار. إحنا بعد أن بينا أن المراد من اليقين نفس اليقين، ونفس اليقين أمر ثابت ومستحكم فيمكن أن يتعلق النقض به، حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى المتيقن. إذا كان النقض يمكن أن يتعلق باليقين لأن اليقين أمر ثابت ومستمر وإلى نحو ثبات واستمرار واستقرار، حينئذ لا ننتقل في مرتبة ثانية إلى المتيقن ونفصل في المتيقن ونقول أن المتيقن لابد أن يكون أمر مستمر وثابت حتى يمكن تعلق النقض به. النقض تعلق باليقين على نحو الحقيقة وهذا أمر يصح من دون أي محذور، فلا تفصيل في المتيقن بين المستمر وبين غير المستمر، فالنتيجة أن الاستصحاب يكون حجة في جميع الموارد مطلقا من دون تفصيل. وهاي العبارة لا تنقض اليقين بالشك كما تجري في الشك في الرافع تجري في الشك في المقتضي من دون تفرقة بين الموردين. فالصحيح هو ما ذكره المصنف من أن الاستصحاب حجة مطلقا من دون تفصيل. قال النتيجة إنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقض الحقيقي. هذا منين النقض الحقيقي؟ من المقدمة الثالثة. إسناد علما إلى اليقين، المفروض يقول من إلى اليقين المصنف، فصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين مو إلى المتيقن كما استعمنا ذلك من المقدمة الأولى اللي قدمت من أجل وثاقة المفروض يقول سألكم أكو نسخة إلى اليقين؟ أكو نسخة، إيه؟ لأنه هو يقول من أجل وثاقته، يعني وثاقة اليقين. فالعبارة يبدو هيك: فصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين. أذكر أنا ما عندي نسختي، ما عندي إلى اليقين من أجل وثاقته، من أجل وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين، وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه. هذه المقدمة الثانية، ثلاث مقدمات المصنف. قال المراد من اليقين نفس اليقين مو المتيقن، والمراد من النقض النقض الحقيقي، والمراد من ال ال ال, ال من الإبقاء على اليقين، والنائي المراد من النائي عن نقض اليقين والإبقاء على اليقين الإبقاء على أحكام المتيقن، الإبقاء على أحكام المتيقن الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين، وإن كان النائي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية. هاي من أخذناها المقدمة الثانية، المقدمة الثانية. فإنا نقول إذا اتضح الأمور الثلاثة، إنا نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما محكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلق اليقين، يعني المتيقن، مما لو هو استعداد في ذاته للبقاء، حتى الفصل بما فصل الشيخ الأعظم بعد ما تصل النوبة إلى المتعلق، متعلق اليقين إلى المتيقن، نفس اليقين أمر ثابت ومستحكم. وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن كما ادعى الشيخ الأعظم ولو على نحو المجاز. وأما كون أن المراد الجدي هو الناهي عن ترك مقتضى اليقين، مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم، الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فإن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن. صحيح إحنا قلنا أن المراد من اليقين نفس اليقين، لكن هذا مراد استعمالي. المراد الجدي شنو؟ المراد الجدي أحكام المتيقن الثابتة بواسطة اليقين. يقول لكن هذا ما أسند النقض إليه، حتى أنت تقول لابد أن يكون أمرا مستحكما المتيقن، لا، هذا على نحو المراد الجدي، كما تقول زيد كثير الرمان ومرادك الجدي إثبات الجود، ما تقول أن زيد مبتدأ وجواد خبر، لا، بحسب الألفاظ كثير الرماد هو الخبر، فالأحكام اللفظية تترتب على ما موجود من ألفاظ. أما المراد الجدي شيء آخر، ذاك مسألة أخرى ما لها علاقة بنفس الألفاظ. يقول وإنما يلزم ذلك، يعني كون المتيقن أمر مستحكم وأمر مستمر، لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن، يعني لا تنقض المتيقن إذا كان موجود عندنا بالألفاظ المتيقن، أو لا على نحو المجاز أطلق اليقين وأريد المتيقن، بحيث يكون المراد الجد، المراد الاستعمالي بالألفاظ هو نفس المتيقن ولو على نحو المجاز. وأما كون أن المراد الجدي هو الناهي عن ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فإن ذلك مراد لفظي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ، حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن، وأن المتيقن خصوص ما كان إلى نحو استعداد. لا، ليس له كذلك. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه. بالكناية من نقول أن زيد جواد وجواد مثلا خبر محذوف، لا، نقول هو يريد بحسب الألفاظ والاستعمال، يريد زيد كثير الرماد يخبر عن هاي الحالة، لكن حتى ننتقل إلى اللازم، ما يريد نفس الملزوم، لكن حتى ننتقل إلى اللازم. هذا ما يصير أن المعنى الثاني الجود مقدر بحسب الألفاظ. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن، بل كما تقدم هو حرمة ترك مقتضى اليقين. هاي شنو؟ هاي نقطة ثانية في بيان السر. قال أولا الكناية لا يقدر فيها اللفظ الثاني. ثانيا علاوة على ذلك، ثانيا نقول المعنى الثاني هو شنو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو حرمة ترك مقتضى اليقين. يعني شنو حرمة ترك مقتضى اليقين؟ يعني اليقين مو يقتضي أحكام، هاي الأحكام أنت ينبغي أن ما تتركها، ينبغي أن تبقي على تلك الأحكام. مو حرمة نقض المتيقن حتى تقول أن نقض المتيقن، عندنا نقض للمتيقن فلا بد أن يكون المتيقن أمر مستحكم حتى يتعلق النقض به. لا، كما قلنا فيما سبق بالنقطة الثانية، قلنا المراد المعنى الكنائي الثاني هو حرمة رفع الأحكام الثابتة للمتيقن بسبب اليقين. فأحكام المتيقن مو نقض نفس المتيقن، يعني النقض متوجه إلى الأحكام لا إلى المتيقن حتى أنت تفصل بالمتيقن. يقول ليس هو حرمة نقض المتيقن، هاي نقض المتيقن نجر جواءها خط، النقض ما متوجه إلى المتيقن حتى بالمعنى الكنائي الثاني، حتى تقول المتيقن لابد أن يكون أمر مستحكم وثابت حتى يتوجه النقض إليه، بل كما تقدم هو حرمة ترك مقتضى اليقين. يعني الأحكام اللي اقتضاها اليقين وأثبتها للمتيقن، الأحكام الثابتة للمتيقن بسبب وبواسطة اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. فلا نقض مسند إلى المتيقن، ما عندنا النقض توجه إلى المتيقن حتى أنت تجي تفسر المتيقن بأن المتيقن لابد أن يكون أمر مستمر وثابت، لا بحسب الألفاظ، لأن احنا ما قبلنا أن النقض متعلق بالمتيقن لا حقيقة ولا مجازا، فلا بحسب الألفاظ ولا حتى بحسب المراد الجدي اللبي. ليش؟ لأن المراد من النقض النقض للأحكام لا لنفس المتيقن، للأحكام الثابتة للمتيقن. فما عدنا على أي حال، ما عدنا نقض توجه إلى المتيقن لا بحسب المراد الاستعمالي ولا بحسب المراد الجدي حتى يقتضي هذا أن يكون المتيقن أمر ثابت ومستمر. فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا، حتى يكون ذلك قرينا على أن المراد من المتيقن هو ما لو هو استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقض إليه. وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الإسناد ولا مجاز بالحد. هاي الأمور الثلاثة اللي تقدمت، احنا اخترنا الأمر الرابع الكناية، ولكن النائه عن جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه. وهذا المكنى عن عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. وإذا كان النائه عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلق اليقين أو في نعم في متعلق اليقين استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض أو متعلق النقض اللي هو نفس اليقين أو المتيقن. اليقين عندنا، المتيقن عند الشيخ العرب، ليتحقق معنى النقض لأنه متحقق بدون ذلك. ليس لأن النقض مسند إلى نفس اليقين الأمر الثابت. وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والرافع معا. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات لا سيما رسالة الشيخ الأعظم في الاستصحاب بين في ذكر الغنى والكفاية. هذا تتمة الكلام في هذا التفصيل، وبذلك انتهينا إلى حجية الاستصحاب مطلقا. المصنف بعد ذلك تعرض إلى بعض التنبيهات التي وردت في الرسائل. الشيخ الأعظم لما أكمل بحث الاستصحاب وذكر الأدلة والقول الصحيح والتفصيل اللي ذكره سابقا، عرض في ذيل بحث الاستصحاب إلى بعض الأبحاث المهمة في التطبيقات الفقهية أو في المسائل الأصولية العلمية، مباحث مهمة تحت عنوان تنبيه. ذكر المصنف الشيخ الأعظم 12 تنبيه، صاحب الكفاية أضاف تنبيه هين آخرين صارت 14. المصنف يذكر تنبيه هين فقط من هذه التنبيهات، قال تنبيهات الاستصحاب بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأهوال في المسألة ومناقشتها، شرع في بيان أمور تتعلق به بالاستصحاب بلغت 12 أمرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب، فصار لها شأن كبير عند الأصوليين وصارت موضع عناية لما لأثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية، وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيهين فصارت 14 تنبيها، ونحن ذاكرون بأمر الله تعالى أهم تلك التنبيهات متوخين الاختصار حد الإمكان والاختصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. تنبيه الأول في استصحاب الكل. هذا التنبيه من التنبيهات المهمة اللي إلى تطبيقات عملية كثيرة، حتى مثلا في كتاب الفقه الاستدلالي تقريبا بالصفحات الأولى صفحة تقريبا 20-22 يذكر الشيخ المصنف يذكر التنبيه يذكر الاستصحاب استصحاب الكلي. هذا التنبيه استصحاب استصحاب الكلي يذكر في أول الصفحات، ولذلك احنا نقول يعني هذا اللي يريد يدرس كتاب الفقه الاستدلالي لابد من يعني فدورة شوية أصولية ولو مختصرة، وإلا الشيخ قلت يعني في الصفحات الأولى يذكر هذا اللي احنا أخذناه بعد تقريبا سنتين من شروعنا بالأصول. الاستصحاب هذا القسم الاستصحاب الكلي احنا أحيانا الغرض يتعلق باستصحاب فرد من أفراد الطبيعة، كما نستصحب مثلا وجود زيد، نشك في وجود زيد وكان زيد وجوده يترتب عليه الأثر الشرعي، الآن نشك في وجوده فنستصحب وجود نفس زيد بما لزيد من الخصوصيات الفردية التي يختلف بها عن غيره من أفراد الإنسان. وأحيانا من نستصحب الفرد أحيانا يتعلق غرضنا بنفس الكلي نفس الطبيعة نفس الماهية، كما لو تعلق الغرض بكلي الإنسان بطبيعة الإنسان تعلق غرضنا وترتب الأثر الشرعي على نفس الكلي، فهل يمكن استصحاب الكلي أو لا يمكن استصحاب الكلي؟ هذا بحثنا، بحثنا في استصحاب نفس الكلي لا استصحاب الفرد بمال الفرد من الخصوصيات، استصحاب نفس الكلي المجرد عن كل خصوصيات فردية. المصنف يقول أن استصحاب الكلي إلى أقسام ثلاثة، هاي الأقسام المقسم المعدد لتلك الأقسام هو نحو الشك، نحو الشك في بقاء الكلي، منشأ الشك في بقاء الكلي، الكلي بعد أن كنا متيقنين بوجوده نشك في وجوده، هذا الشك في وجود الكلي شنو المنشأ له، شنو منشأ الشك في وجود الكلي اللي خلانا بعد أن كنا متيقنين بوجود الكلي الآن نشك في وجود الكلي، شنو منشأ الشك؟ فمنشأ الشك يختلف باختلاف منشأ الشك، تحصل هناك أقسام ثلاثة لاستصحاب الكلي. القسم الأول من استصحاب الكلي هو ما لو كان الشك في بقاء الكلي هو الشك في نفس الفرد الذي كان يتيقن بوجوده، كما لو كنا نتيقن بوجود زيد في المسجد ثم بعد ذلك شككنا في خروج زيد من المسجد، فشكينا في أصل وجوده في المسجد بعد أن كنا نتيقن بوجوده، فمرة نستصحب الفرد نقول كنا نشك بوجود زيد، كنا نتيقن بوجود زيد، الآن نشك بوجود زيد، فنستصحب وجود شنو؟ وجود نفس زيد الفرد. ومرة لا نريد نجري الاستصحاب بنحو بالاستصحاب اللي يرتبط بنفس الكلي، بنفس كلي الإنسان. نقول كنا نتيقن بوجود إنسان في المسجد كلي الإنسان. ليش نتيقن بوجود كلي الإنسان؟ لأجل وجود زيد، وزيد من أفراد الإنسان، فإذا وجد زيد وجد كلي الإنسان وطبيعي الإنسان. بعد أن شكينا في خروج زيد، نشك هل أن الكلي الذي كان متيقن الوجود هل لا زال على وجوده أو لا انتفى وجوده؟ فنشك في وجود الكلي، والمنشأ في الشك في وجود الكلي هذا اللي قلنا المقطع. المنشأ للشك في وجود الكلي هو الشك في نفس ذاك الفرد الذي كان سببا للتيقن بوجود الكلي. نقول لا إشكال في أن الأدلة السابقة لا إشكال هي تجري في استصحاب الفرد. الفرد يمكن أن نقول لا تنقض اليقين بالشك، كان عندنا يقين بالفرد، الآن نشك بالفرد فنجري الاستصحاب بلحاظ نفس الفرد. هل يجري في الاستصحاب الكلي أو لا يجري؟ المصنف يقول هذا القسم الأول من استصحاب الكلي يجري فيه الاستصحاب كما كان يجري في الفرد، لا فرق بين الكلي وبين الفرد في الاستصحاب من القسم الأول. في استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي بهذا البيان الاستصحاب يجري فيه، الأدلة كما تجري في استصحاب الفرد تجري في استصحاب الكلي، هذا القسم الأول وحكمه. طبعا المصنف أولا ذكر الأقسام ثم بعد ذلك ذكر الأحكام، احنا ذكرنا الحكم حتى يتضح القسم الأول وحكمه. هاي الأقسام الثلاثة طبعا تحفظ على الترتيب، من نقول اطلاع هذا، من نقول استصحاب الكلي من القسم الأول مقصودنا هذا، ما يجوز احنا نجي نقدم ونأخر في نفس الأقسام، كما كان هذا عدم جواز التقديم والتأخير في أقسام الوضع. أقسام الوضع من نقول هذا مثلا الحر هو من قبيل القسم الثاني من أقسام الوضع، يعني نعرف شنو، نعرف الوضع عام والموضوع له أيضا عام، كما مثل رأي صاحب الكفارة. فأقسام الوضع لابد أن يحفظها بالتسلسل، كذلك استصحاب الكلي أيضا لابد أن يحفظ بالتسلسل. قال التنبيه الأول استصحاب الكلي، الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده أو تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده، ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي. تيقن من وجود الكلي ثم شكينا بوجود الكلي، وهذا الشك في بقاء الكلي في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة. فإذا هاي الأنحاء الثلاثة الأقسام الثلاثة المنشأ لها هو اختلاف نحو الشك في بقاء الكلي على أنحاء ثلاثة، عرفت باسم أقسام استصحاب الكلي. القسم الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي، القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي، القسم الثالث أن يكون الشك في بقاء الكلي. إذن كل هاي الأقسام الثلاثة المنشأ لها نحو الشك في بقاء الكلي. ليش احنا نشك في بقاء الكلي؟ اولا ان يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده. قلنا انا متيقن بوجود زيد، هذا يعني اليقين بوجود كلي الانسان، ثم اشك في خروج زيد من المسجد يعني اشك في بقاء كلي الانسان، والشك في بقاء الكلي منشأ الشك في بقاء ذاك الفرد. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لو كان الشك في بقاء الكلي هو الترديد بين الفرد الموجود اللي تيقن بوجوده، وبالتالي تيقن بوجود الكلي، الترديد في هذا الفرد بين الطويل وبين القصير. احنا تيقنا بوجود فرد من الافراد، تيقنا بوجود فرد من الافراد، وبالتالي تيقنا بوجود الكل، ثم بعد ذلك نشك في بقاء هذا الكل. شكنا في بقاء الكل ناتج من الشك في نفس طبيعة هذا الفرد اللي تيقنا بوجوده. هل أن هذا الفرد اللي تيقنا بوجوده هل هو الفرد اللي يكون عمره طويل فيستمر اللي الآن إحنا نتيقن بوجوده لو كان هو الحافظ، أو كان صاحب العمر القصير اللي لو كان حاصل لكان نقطع بعدمه؟ مثال بالشرعيات، كما لو تيقن الإنسان بخروج حدث، بخروج بلل، هذا البلل مردد بين البول وبين المني، فيتيقن بوجود كلي الحدث. هو يقول أنا محدث قطعا، كلي الحدث حاصل. ليش؟ يقول لأن هذا بلل مردد بين البول وبين المني، على كل حال هو حدث. لكن بعد الوضوء، بعد أن توضأ، هو الآن يشك في بقاء ذاك الكلي، الكلي الذي تيقن بوجوده سابقا، الآن بعد الوضوء يشك في ارتفاع. ليش؟ لأن هذا البلل لو كان هو البول فبعد الوضوء يكون مرتفع قطعا، ولو كان هو المني فبعد الوضوء يكون باق قطعا. فأولا كان متيقن بكلي الحدث، الآن يشك في بقاء كلي الحدث، وشك في بقاء كلية الحدث ناتج نتيجة التردد في الفرد الحاصل من الكلي، هل هو ما يوجب الوضوء أو ما يوجب الغسل، هو متردد في ذلك. هذا الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني. هذا يجري في الاستصحاب أو لا يجري في الاستصحاب راح يذكر المصنف بعد بيان تمام الأقسام. قال القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا. احنا مترددين، ما قاعد نعين شنو الفرد الحاصل سابقا، بان يتردد الفرد بين ما هو باق جزما. اذا كان مثلا في مثالنا الخارج هو المني، هو باق جزما، الحدث باق جزما، وبين ما هو مرتفع جزما، اذا كان الموجود هو مثلا البول فيرتفع بالوضوء جزما، أي أنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلي، فيتيقن بوجود الكلي في ضمن هذا الفرد، ولكن هذا الفرد الواقعي مردد عنده بين أن يكون لو هو عمر طويل فهو باق جزما في الزمان الثاني، وبين أن يكون لو هو عمر قصير فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني. ومن أجل هذا الترديد يحصل للمكلف الشك في بقاء الكلي. مثال ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا ثم توضأ، فإنه في هذه الحالة يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد المردد. على كل حال يقول أنا قدر متيقن عن محدث، كلي الحدث حاصل عندي، فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما، وإن كان منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء جزما. فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب هنا كلي الحدث. إذا قلنا يجوز استصحاب الكلي في القسم الثاني، يستصحب كلي الحدث يعني شنو؟ يعني يجب أن يحتسب، فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة مثل المصحف، أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو الأصغر فلا تترتب، مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزائم. تترتب عليه كلي، تترتب عليه آثار كلي الحدث، ما يجوز يعني مثل المصحف، لأن المصحف أثر من آثار كلي الحدث، مو أثر من آثار خصوص الوضوء أو خصوص مثل محدث بالأصغر أو بالأكبر. لا، كلي المحدث سواء كان بالأصغر أو بالأكبر ما يجوز مثل كتابة المصحف الشريف، بخلاف الدخول إلى المسجد. دخول إلى المسجد من آثار الكل، من آثار الحدث الأكبر، من آثار خصوص الحدث الأكبر، فهاي الآثار ما راح تترتب، إنما يترتب الأثر الثابت للكلي. طبعا لابد أن دائما نلتفت في استصحاب الكل. الاستصحاب أمر تعبدي، الاستصحاب أمر تعبدي خصوصا بناء على أن الدليل الدال على الاستصحاب هو الأخبار. الأخبار تعبدتنا بالاستصحاب، وإلا من دون الأخبار إحنا من ما يثبت عندنا الاستصحاب. الاستصحاب أمر تعبدي، والتعبد لابد إلى من أثر، وإلا إذا لم يكن التعبد ذا أثر لا يمكن أن يكون صادرا من الحكيم. الشارع المقدس ما يعبدني بوجود المسجد ويقول استصحب بقاء المسجد، طالما بقاء المسجد ما إلى كل أثر شرعي، لابد أن يكون هناك أثر شرعي حتى يمكن الشارع أن يتعبدنا، وإلا الشارع ما يتعبدنا بالتكوينية. يقول مثلا العمود اللي براق الفرع اللي كان موجود على أن تستصحب بقائه، ثم ماذا وإذا استصحبنا بقائه؟ هذا الاستصحاب لا يمكن أن يكون حجة. الشارع لا يتعبدنا بمثل هكذا استصحاب. الاستصحاب حتى يكون حجة لابد أن يكون للمستصحاب أثر شرعي. فحتى يكون استصحاب الكلي، حتى يكون استصحاب الكلي استصحاب صحيح ومشمول للأدلة، مشمول للأخبار، ويمكن أن يتعبدنا الشارع به، لابد أن يكون لنفس الكلي آثار خاصة تختص بقطع النظر عن الأفراد. في استصحاب الإنسان إذا لم يترتب عليه الأثر ما يمكن أن يجري. استصحاب الإنسان مثلا من القسم الأول، نعم إذا كان استصحاب زيد إلى أثر شرعي تستصحب وجود زيد، أما استصحاب كل الإنسان من دون أثر شرعي لا يمكن أن يكون جاريا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث هو ما لو كان الشك في وجود الكل ناشئا عن الشك في حدوث فرد آخر غير الفرد الأول مقارن لزوال الفرد الأول. الفرد الأول اللي علم وجوده وانتفاء، مثلا في نفس هذا مثالنا الدخول إلى المسجد، إذا علمنا بوجود زيد في المسجد وبوجود زيد بالمسجد، بعلمنا بوجود زيد بالمسجد علمنا بوجود كلي الإنسان، فصار عندنا يقين بوجود الكلي، ثم بعد ذلك شككنا في وجود هذا الكلي. ليش؟ شنو منشأ الشك؟ هذا الشك في وجود الكلي منشأ الشك في حدوث فرد آخر في دخول عمرو إلى المسجد، دخول عمرو اللي كان مقارن لخروج زيد. نقول بعد أن تيقنا بوجود زيد وبعد أن تيقنا أيضا بخروج زيد، نشوف هل أن مع خروج زيد، في حال خروج زيد دخل عمرو إلى المسجد أو لا؟ فعندنا يقين أولا بوجود الفرد، وبالتالي يقين بوجود الكل، وعندنا أيضا يقين ثاني بخروج زيد. زيد قطعا خرج من المسجد، لكن نشك في وجود الكل بسبب الشك في حدوث فرد آخر غير الفرد الأول الذي كنا نتيقن بوجوده وقد تيقنا بخروجه. هذا القسم الثالث. قال أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه. هاي وجود فرد آخر مقامه، هذا ظرف، ظرف مكان مثلا، يحدث فرد آخر في نفس مثلا مكان أو زمان الفرد الأول، مقام الفرد الأول المعلوم حدوثه وارتفاعه. هذا حدوثه وارتفاعه نائب فاعل للمعلوم، يعني الذي علمنا بوجوده هذا الفرد الأول، وبعد مو بس علمنا بوجوده وعلمنا بخروجه قطعا، لكن إنما نشك بالكلي لأجل الشك في وجود فرد آخر غير الفرد الذي علمنا بوجوده وخروجه. أي أن الشك في بقاء الكلي مستند إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، لأنه وإن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكل باقٍ موجود، باقٍ بوجوده. وإن لم يكن قد وجد الفرد الثاني، إن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكل بارتفاع الفرد الأول. هذا القسم الأول والثاني والثالث. شنو حكم القسم الأول؟ قلنا القسم الأول يجري في الاستصحاب كما كان يجري في الفرد، لا فرق في القسم الأول بين إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد بخصوصياته وبين إجراء الاستصحاب بلحاظ الكل بقطع النظر عن خصوصيات الأفراد. أما القسم الأول فالحق في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكل فيترتب عليه أثره الشرعي، لابد أن يكون الكل إلى أثر شرعي حتى يجري الاستصحاب، فبعد أن يجري الاستصحاب نثبت الأثر الشرعي للكل، كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد. أصلا استصحاب نفس الفرد هذا القدر متيقن من الأدلة، كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد فيترتب عليه أثره الشرعي بما له من الخصوصية الفردية، وهذا لا خلاف فيه. القسم الأول يجري فيه الاستصحاب سواء كان بلحاظ الفرد أو بلحاظ الكلي، طبعا إذا كان للكلي، إذا كان للكلي أثر شرعي. القسم الثاني استصحاب الكلي من القسم الثاني، يقول المصنف أيضا الصحيح أن الاستصحاب يجري في استصحاب الكلي من القسم الثاني، ليش؟ لوجود المقتضي وارتفاع المانع. الأدلة المتقدمة تشمل استصحاب الكلي من القسم الثاني، أيضا عندنا تمام الأركان متوفرة، عندنا يقين سابق بالكلي، الآن عندنا شك لاحق بالكلي، فلا تنقض اليقين، هذا الشك يكون شامل لمورد استصحاب الكلي من القسم الثاني. نعم البعض توهم هناك بعض الموانع تمنع من جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، الشيخ الأعظم تعرض إلى اثنين من تلك الموانع ودفعها، جاوب عنها، المصنف أيضا ينقل هذين المانعين وإجاب عنهم. قال أما القسم الثاني فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكل، وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا. هذا شيء آخر، احنا كلامنا بالكل، يقول نعم بالفرد ما لا يجري الاستصحاب، بلحاظ الفرد لا يجري الاستصحاب، ليش؟ يقول لأن على كل حال ما عندنا شك بالبقاء، سواء كان الحاصل هو الفرد الطويل أو الفرد القصير، على كل حال ما عندنا شك بالبقاء. أما إذا كان الحاصل على تقدير حصول الفرد القصير فهو مرتفع قطعا وما عندنا شك بالبقاء. إذا كان مثلا الحاصل هو البول، إذا كان البلل هو بولا، فبالحالة الثانية بالساعة الثانية ما عندنا شك بالبقاء بلحاظ الفرد، بلحاظ نفس الفرد والصحيح عندنا يقين بالوجود، لكن بعد الوضوء عندنا قطع بالزوال، ما عندنا شك بالوجود وشك بالزوال. هذا إذا كان الحاصل هو الفرد القصير. أما إذا كان الحاصل الفرد الطويل فهذا الفرد الطويل حصول منفي بالأصل، نقول إحنا نتيقن بوجود الكلي ونشك بحدوث الفرد الطويل، فنجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. فإذا أجرينا استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الآن يصير عندنا قاطع بعدم حصول الفرد الطويل، لكن قاطع تعبدي بواسطة استصحاب العدم. فعلى كل حال احنا بالحالة اللاحقة ما عندنا شك بالبقاء لا بلحاظ الفرد القصير ولا بلحاظ الفرد الطويل، فلا تتحقق أركان الاستصحاب بلحاظ نفس الفرد. الفرد ما تستمع فيه لا الفرد القصير ولا الفرد الطويل، لا تستمع فيه أركان الاستصحاب، فلا يمكن جريان الاستصحاب بلحاظ الفرد. نعم يجري الاستصحاب بلحاظ الكلي، وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري الاستصحاب قطعا، بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد. نقول هذا بول لو ماني، إذا قلنا بول بالخصوص نقول ما عندنا يقين بحصول البول، فنجري استصحاب العدم، استصحاب عدم خصوصية كون البلل بولا هكذا بالنسبة إلى المني. فلا بل الفرد يجري فيه استصحاب على خصوصية الفرد، ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء، فلا يجوز مس المصحى. أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدم خصوصية الفرد، فما هو من آثار خصوصية الجنابة مثلا لا يجب الأخذ بها. احنا خلينا نسلط نظرنا على خصوص الجنابة، على خصوص المني. ليش؟ هو توضأ، فإذا توضأ يكون الوضوء مرتفع. قطع المصنف هم لاحظ فقط الجنابة، لاحظ فقط خصوص الحدث الأكبر، ما لاحظ الحدث الأصغر. ليش؟ لأن هذا قضية واضحة، إذا كان الحاصل هو الفرد القصير يعني الحدث الأصغر فهو مرتفع قطعا بواسطة الوضوء، بالوضوء ارتفع قطعا. يبقى الكلام في الفرد الطويل، هل حصل أو لم يحصل؟ إحنا شاكين في أصل حدوثه، فنقول الأصل عدم حدوثه. كل حادث الأصل في كل حادث العدم، الأصل في كل حادث العدم، فنقول هذا كان مسبوق بالعدم، الآن نشك في حدوثه فنستفحص العدم السابق، فنستفحص عدم حدوثه، فعدم حدوث الجنابة فما يثبت الآثار المترتبة على خصوص الجنابة، مثل دخول المسجد لا تترتب، اللي يترتب شنو؟ خصوص الآثار التي تترتب على كلية الحدث، مثل المصحف، حرمة مس المصحف، فلا يجوز له مس المصحف. أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمها، فما هو من آثار خصوص الجنابة مثلا لا يجب الأخذ بها، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المسجد وقراءة العزائم كما تقدم. إذن الصحيح هو أن الكل يجري في الاستصحاب، الفرد لا يجري في الاستصحاب. يقول: ولأجل بيان صحة جرائم الاستصحاب في الكلية في هذا القسم الثاني وحصول أركانه لا بد من ذكر ما قيل إنه مانع من جريانه والجواب عنه، وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.